أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في القاعدة الأولى من قواعد هذا الكتاب، وهي حجية العقل في علم الكلام. وقد تقدم في دروس سابقة ما هو المراد من الحجية. المراد من الحجية يعني مضمونها يكون مضمون حقاني، ويكون الطريق وكاشف عن الواقع، يعني إدراكات العقل تكون كاشفة وطريق عن الواقع. أو تقدم الكلام أيضا في مسألة التحسين والتقبيح، يعني لا زال الكلام الآن في مسألة الحسن والقبح. والمصنف أشار إلى مجموعة من النظريات في هذه المسألة التي تترتب عليها ثمرات عديدة. النظرية الثانية اللي انتهينا من يمها كانت هي عبارة عن نظرية أو أن الحسن والقبح شرعيان وليس عقليان، بينما النظرية الأولى ذهبت وتبنت بأن الحسن والقبح عقلي وليس شرعي، بينما نظرية الأشاعرة ذهبت إلى أن الحسن ما حسنه الشارع المقدس، والقبيح ما قبحه الشارع المقدس، ولا تخضع للعقل، يعني مسألة الحسن والقبح غير خاضعة للعقل. الآن وصل بنا المقام إلى النظرية الثالثة التي أشار إليها المصنف، وهي النظرية المنسوبة إلى الشيخ الرئيس ابن سينا. طبعا قبل أن نبين هاي النظرية وأن الشيخ ابن سينا وبعض الفلاسفة وبعض الأصوليين كالمحقق الأصفهاني ذهب إلى أن الحسن والقبح من القضايا المشهورات، والقضايا المشهورة هي التي لا واقعية لها سوى تطابق العقلاء واشتهار العقلاء، وراح يمر إن شاء الله. ولكن نسبة هذه النظرية إلى الشيخ ابن سينا الشيخ الرئيس فيها كلام. وقد أشار المصنف في الهامش، من أحب أن يرجع إلى الهامش فليرجع إلى الهامش، أشار نقل كلام الشيخ السند، ونقل كلام الشيخ سبحاني، وناقش فيه. بالتالي المصنف يشكك في هذه النسبة، نسبة هذه النظرية إلى الشيخ الرئيس ابن سينا. هذا ما أحببت أن أشير إليه في بداية الأمر. الآن خلونا نعرف شنو هاي النظرية، مبتنية على أي شيء. النظرية نظرية بعض الفلاسفة وبعض الأصوليين وما نسبت إلى الشيخ الرئيس، تقول بأن مسألة الحسن والقبح هي من القضايا المشهورة. شنو القضايا المشهورة؟ يعني الحسن والقبح هي قضايا اشتهرت بين الناس وذاعت، اشتهرت بين الناس وذاعت، والتي يكون التصديق بها عند جميع العقلاء أو أكثر العقلاء. وإذا كانت من القضايا المشهورة، يعني ما اشتهر بين الناس وذاع بأنه حسن فهو حسن، وما اشتهر بين الناس وذاع على أنه قبيح فهو قبيح، طبعا ومعنى حسن العدل وقبح الظلم، معناه أن فاعله ممدوح لدى العقلاء، ومعنى قبح الظلم أن فاعله شنو ما فاعله مذموم عند العقلاء، أي اشتهرت هذه القضايا. أما هل لها واقعية كما تقدم الكلام في الدروس السابقة، حيث أن المصنف ذهب إلى أن مسألة الحسن والقبح ليست هي تطابق آراء العقلاء فقط، وإنما لها واقعية. بناء على هذه النظرية، وهي أن الحسن والقبح من القضايا المشهورة، طبعا القضايا المشهورة كما يعلم الأخوة الكرام واللي درسناه في أو درستوه في المنطق الثالث للشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، بأن القضايا المشهورة تكون في مقابل الضروريات، في مقابل القضايا الضرورية. على أي حال، فالنظرية هذه النظرية تقول بأن مسألة الحسن والقبح من القضايا المشهورة اللي اشتهرت بين الناس والذاعات، ولا واقعية لها سوى تطابق العقلاء عليها، أو لا بأنه التأديب والتربية الاجتماعية. يعني شنو التأديب؟ يعني أدب عليها البعض فصارت حسنة، وأدب على نقيضها فصارت قبيحة، أو لا بأن مسألة الحسن والقبح تأتي من خلال التربية الاجتماعية. يعني بالتالي أول ما ينشأ أفرض الإنسان يؤدب أو يربى على أن هذا الشيء حسن، أفرض بأنه مساعدة الإنسان الضرير هذا شيء حسن يؤدب عليه أو يربى عليه فيكون حسنا، ثم القضايا الأخرى التي يربى عليها الإنسان تربية اجتماعية، أفرض بأنه يخلونه ينفر من يمها فتكون قبيحة. فإذا قالوا هي من المشهورات وهي لا واقعية لها زين سوى تطابق آراء العقلاء أو التأديب، زين يؤدب عليها الناس، أو تكون من خلال التربية الاجتماعية. هذا بالنسبة إلى النظرية الثالثة التي أشار إليها المصنف في هذا الكتاب المبارك. ثم أن المصنف نقل كلاما للشيخ الرئيس ابن سينا، يعني نقل نص كلام الشيخ الرئيس. خلنا نقرأ هذا المقدار، ثم بعد ذلك نجي نقرأ كلام الشيخ الرئيس ونشوف شنو اللي يريد شنو اللي نفهمه من كلام الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه. قال: النظرية الثالثة المنسوبة إلى الشيخ ابن سينا، وقبل بها بعض الفلاسفة وبعض أساطين الأصول أمثال المحقق الأصفهاني، وهي أن الحسن والقبح قضايا العقلية الذاتية من القضايا المشهورة. يعني شنو مشهورة؟ قلنا قضايا اشتهرت بين الناس وذاعت، المشهورة التي لا واقعية لها وراء تطابق العقلاء، فقط تطابق العقلاء والتأديب يؤدب عليها كما إن شاء الله نلاحظ هذا في كلام ابن سينا، والتربية الاجتماعية من خلال التربية تكون بعض الأفعال حسنة وبعض الأفعال قبيحة. الآن خلونا نجي إلى كلام الشيخ الرئيس في الإشارات، نقرأ فقرة فقرة ونشوف شنو مراد الشيخ الرئيس في الإشارات. قال: فأما المشهورات، قلنا المشهورات في مقابل الضروريات، ومنها الآراء المسمات بالمحمودة، ومنها الآراء المسمات بالآراء المحمودة، وربما خصصناها باسم المشهورة، محمودة المشهورة يعني، إذ لا عمدة لها إلا الشهرة. يعني هاي المشهورات تعتمد على أي شيء؟ هل تعتمد على العقل؟ هل تعتمد على الشارع؟ يعني الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. يقول لا، هاي اشتهرت بين العقلاء فأصبحت حسنة. زين، قال إذ لا عمدة لها إلا الشهرة، وهي يا هي القضايا المشهورة، وهي آراء، آراء هي آراء. لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه، ولم يؤدب بقبول قضاياها، يعني أدب على قبول هاي القضايا فأصبحت حسنة والاعتراف بها، ولم يمل الاستقراء بظنه القوي إلى الحكم لكثرة الجزئيات، يعني حصل ولم تحصل من خلال الاستقراء، استقرأ مجموعة من الجزئيات حتى يصل إلى معنى، ولم يستدع إليها ما في طبيعة الإنسان من الرحمة والخجل والأنفة. مرة الإنسان يستحسن هذا العمل، يقوم بهذا العمل رحمة بهذا الإنسان، مرة الخجل يدفع أن يقوم بهذا العمل، مرة يترك هذا العمل، الأنفة مالته تخليه يترك هذا العمل، الحمية مالته وغير ذلك، لم يقضي بها الإنسان طاعة لعقله. يقول إذا رجعنا الشيخ الرئيس، يقول إذا رجعنا للإنسان، يعني جردنا الإنسان وبقى هو وعقله المجرد ووهمه وأحاسيسه وما تأدب على قبول هاي القضايا، وما يعني توصل إلى هذه القضايا، إلى حسن هذه القضايا من خلال الاستقراء، أو لم يعني يحكم بحسن هذه القضايا، أو لم يفعل هذه القضايا رحمة بالطرف الآخر أو خجلا من الطرف الآخر أو من خلال الأنفة والحمية، يقول ما بالتالي ما يحكم عليها الإنسان بأنها حسنة أو قبيحة. الإنسان لو خلي وذاته لا يمكن أن يحكم على هذه القضايا بأنها قضايا حسنة أو قضايا قبيحة. بالتالي شنو؟ بالتالي إذن هي يعني حسنها وقبحها ناتج منين؟ كونها مشهورة، اشتهرت بين الناس وذاع صيتها بين الناس. أما لو خلي الإنسان ونفسه وعقله وبقية الأمور التي أشار إليها ابن سينا لما حكم عليها. قال لم يقض بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسه، مثل حكمنا إن سلب مال الإنسان قبيح، وإن الكذب قبيح، لا ينبغي أن يقدم عليه. إلى أن قال وليس شيء من هذا يوجبه العقل الساذج، العقل الساذج يعني العقل البسيط، ولو توهم نفسه وأنه خلق دفعة تام العقل، ولم يسمع أدبا ولم يطع انفعالا نفسيا أو خلقيا، لم يقضي في أمثال هذه القضايا بشيء، يعني لم يقضي بأمثال هذه القضايا بشيء، لم يقضي على حسنها أو لم يقضي على قبحها. هذا بالنسبة إلى النظرية الثالثة التي أشار إليها المصنف في هذا الكتاب مع نقله لكلام الشيخ الرئيس ابن سينا رحمة الله تعالى عليه. الآن خلونا نستعرض الأدلة التي استدل بها على هذه النظرية. طب احنا نيجي نقول هاي نظرية، هذا مدعى، هل توجد أدلة
استدل بها الفلاسفة، أو استدل بها أفرض المحقق الأصفهاني أو غيره، على صحة هذه النظرية أو لا توجد أدلة يستدل بها على صحة هذه النظرية؟ إذ لعل البعض يقول هي قضية وجدانية ما أحتاج إلى دليل. لا، القوم أشاروا إلى ثلاثة أدلة أو إلى دليلين، نعم دليلين على صحة هذه النظرية، صحة هذه النظرية. الدليل الأول هو اللي ذكره الشيخ الرئيس ابن سينا رحمة الله تعالى عليه. الشيخ ابن سينا قال العقلاء يحكمون بحسن الفعل وقبح الفعل. شو وقت يحكمون بأن هذا الفعل قبيح وهذا الفعل حسن؟ يقول يحكمون على حسن الأفعال وقبحها من أجل مصلحة اجتماعهم ونظامهم. شو وقت يحكمون على هذا الفعل بأنه حسن؟ يقول أكو مصلحة تدعوهم أن يحكموا على أن هذا الفعل حسن. شنو هاي المصلحة؟ هي اجتماعهم، نفس اجتماعهم، فيحكمون بحسن الأفعال أو قبح الأفعال لمصلحة اجتماعهم. فمرة يجتمعون كلهم يقولون احنا مو قلنا اشتهر بين الناس وذا بين العقلاء، فمرة يجتمعون على حسن هذا الشيء، يجتمعون فيحكمون بحسنه، ومرة يجتمعون على فعل آخر فيحكمون بقبحه. هذا أولا. وثنيا، متى شوكت يحكمون على حسن الأفعال وقبحها؟ يحكمون عليها من أجل مصلحة نظامهم، يعني النظام قائم على حسن هذا الشيء وقبح هذا الشيء، يعني يتقوم به النظام، نظامهم. أفرض مثلا على سبيل المثال بأنه سلب مال الغير، هذا سلب مال الغير، ليش حكموا عليه بالقبح؟ لأنه يؤدي إلى زعزعة نظامهم، بعد ما يقوم لهم نظام إذا حكموا بحسن سلب مال الغير. بينما يحكمون شنو؟ يحكمون باحترام مال الغير، احترام مال الغير يحكمون، لأنه واحدة من أعمدة إقامة النظام والحفاظ على النظام هو الاحترام مال الغير. فإذا الشيخ الرئيس ابن سينا يقول العقلاء إنما يحكمون بحسن الفعل وقبحه إنما هو من أجل مصلحة اجتماعهم ونظامهم، مصلحة نظامهم يعني بقاء النظام. زين، بالتالي نقول إذن عدم الاجتماع والنظام، عدم الاجتماع والنظام لما حكم العقلاء بذلك. فإذن المدار والعلة في حكمهم على حسن الأشياء وقبحها إنما هو مصلحة الاجتماع ومصلحة النظام. وبالتالي شو تريد تقول شيخنا؟ هو يريد يوصل إلى هاي النتيجة، يقول وبالتالي فإن مسألة الحسن والقبح هي من المفاهيم الاعتبارية الجعلية، اللي منو اللي يفرضها؟ مو شارعي يفرضها يحسن هذه، وإنما يجعلها العقلاء ويعتبرها العقلاء. فالعقلاء يعتبرون هذا الفعل حسن، ليش؟ لأن بمصلحة اجتماعهم ونظامهم. والعقلاء يعتبرون هذا الفعل قبيح لأن فيه شنو؟ فيه عدم اجتماعهم وعدم مصلحة النظام. فبالتالي هي مفاهيم اعتبارية يفرضها العقلاء. بالتالي هي هاي المشهورات. المشهورات شنو؟ هي اللي اشتهرت بين الناس، هي التي فرضها العقلاء، هي التي اعتبرها العقلاء. فهذا دليل على أن الحسن والقبح من المشهورات وليس من الأمور الشرعية، وليس شرعيا أو عقليا. المصنف ناقش في هذا الدليل، الدليل الأول، قال خوب هذا أشبه بالمصادرة، هسه ما نقول مصادرة بس أشبه بالمصادرة. خوب أول الكلام، أو هذا أول الكلام، يعني أنت تصادر كل هاي الآراء، صادرها وتقول له حكمهم بحسن الأفعال وقبحها إنما هو من أجل مصلحة اجتماعهم ونظامهم. لا، نقول يمكن أن ندعي أن سبب حكمهم بحسن بعض الأفعال وقبح البعض الآخر هو كون الفعل في نفسه إما كمالا أو نقصا. فإكرام اليتيم أو مساعدة الضرير، هذا الفعل بنفسه هو كمال، كمال. بينما عدم إكرام اليتيم وعدم مساعدة أفرض الضرير هذا نقص. العلم بحد نفسه كمال، والجهل بحد نفسه نقصا. فيمكن أن ندعي نقول سبب الحكم مو مصلحة اجتماعهم أو مصلحة نظامهم، لا، بأنه حكم على الأشياء بأنه نفس الفعل فيه كمال وفيه في نفسه كمالا وفي نفسه نقصا. وهذا ايش راح يكشف لنا؟ هذا كونه كمال او نقص راح يكشف لنا عن ثبوت ذلك في الواقع. وذلك في الواقع شنو ثبوت ذلك في الواقع؟ اي ان الفعل فيه كمال وان الفعل فيه نقصون. فانت لا تصادر كل الآراء وتجي تقولها هو مصلحة اجتماعهم مصلحة نظام. زين، يقولوا هذا هو نفسه راح يضعفن القول القائل بأن منشأ الحسن والقبح هو التلقين. نلقن على أشياء، بالتالي هذا التلقين راح هو أوتوماتيكا يحكم بحسنها وقبحها. أو نأدب على بعض القضايا، أدب نقول لا تفعل هذا الفعل، فبالتالي من خلال التأديب يحكم بأن هذا الفعل قبيح، ومن خلال التلقين يحكم بأن هذا الفعل. قال هذا ضعيف. شلون ضعيف؟ لأن هو صاحب النظرية الثانية، قلنا لا واقعية لها وراء تطابق العقلاء والتأديب والتربية الاجتماعية، هاي قلناها. الآن نريد نضعفها، نقول احنا لو احتملنا ان منشأ الحسن والقبح هو التلقين او التأديب او التربية، هذا راح يلزم زوال التصديق بمجرد الالتفات الى ذلك. يعني انا ادبت على فعل أو لقنت على فعل، وبدأت بعد أنا هميا من خلال التلقين والتأديب والتربية أحكم بحسنه وأحكم بقبح بعض الأفعال. فخوب أنا هذا صدقت فيها بأنه هذه حسنة وهذه قبيحة بعض الأفعال، لكن إذا التفتت إلى ذلك ترى هاي مجرد تلقين، فهذا شو راح يؤدي إذا التفتت إلى ذلك؟ راح يزول التصديق بها، لأني التفت على أن هذه جاءت من خلال التلقين ومن خلال التأديب، فيزول التصديق بمجرد الالتفات إلى ذلك، مع أنه خلاف الوجدان، مع أنه خلاف الوجدان. خلاف الوجدان يعني شنو؟ يعني حتى مع الالتفات أنا لا يزول عندي التصديق. فهذا إيش كاشف؟ كاشف على أنها على أن مسألة الحسن والقبوح ليست من القضايا المشهورة اللي ما إلها واقعية وراء تطابق العقلاء والتلقين والتأديب، لأن أنا جاي أشوف بوجداني أنا ما يتغير، ما أجد خلاف ذلك. فهذا يكشف على أنها أمور واقعية لا يمكن أن تتغير. قال: وقد استدل لهذه النظرية بعدة أدلة منها. الدليل الأول ما ذكره الشيخ ابن سينا من أن العقلاء إنما يحكمون بحسن الفعل وقبحه من أجل مصلحة اجتماعهم ونظامهم، فلو انعدم الاجتماع والنظام لما حكم العقلاء بذلك. يعني شنو بذلك؟ اسم الإشارة. يعني لما حكموا بحسن بعض الأفعال وقبح بعضها. فالحسن والقبح من المفاهيم الاعتبارية الجعلية، زين، التي يفرضها العقلاء من أجل تحقيق أهدافهم ورغاياتهم الاجتماعية، من أجل تحقيق أهدافهم وغاياتهم الاجتماعية. وفيه أنه أشبه بالمصادرة، فلنا أن ندعي أن سبب الحكم بالحسن والقبح هو كون الفعل في نفسه كمالا أو نقصا، لا أن حسن القبح حسن بعض الأفعال وقبح بعض الأفعال إنما هو مناط بمصلحة الاجتماع والنظام. والحكم بالحسن والقبح للكشف عن ثبوت ذلك في الواقع. يعني نحن عندما نحكم، نمو قلنا هي الفعل بحد نفسه يكون كمالا أو نقصا، ونحن عندما نحكم بالحسن والقبح نحكم حتى نكشف عن ثبوت ذلك في الواقع، أي أنه حسن أو قبيح. ويدلك على ضعف القول بأن منشأ الحسن والقبح هو التلقين والتأديب، أنه لو احتملناه كون منشأ الحكم بالحسن والقبح التلقين لزم من ذلك زوال التصديق. يعني بمجرد أن ألتفت أن هذا، أن حكمي على هذه الأفعال، حكمي بحسن هذه الأفعال أو قبحها ناتج من خلال التلقين، راح يزول التصديق بها بأنها حسنة أو قبيحة. زوال التصديق عندنا بمجرد الالتفات إلى ذلك، مع أنه خلاف الوجدان، بحيث أنه حتى إذا نلتفت يبقى التصديق. فهذا كاشف على أنه شنو؟ على أن هذه القضايا ليست قضايا شنو؟ ليست عفوا الحسن والقبح ليس من القضايا المشهورة. الدليل الثاني الذي استدل به أصحاب هذه النظرية على أن الحسن والقبح من القضايا المشهورات هو ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه. المحقق الأصفهاني إيش قال؟ قال الحسن والقبح لو كانا عقليين واقعيين لهما واقعية، فهذا يعني أنهما لن يخرجا من أحد البديهيات الستة اللي هي موارد علما، موارد للبرهانيات، لأن جاي نقول إحنا عقليين واقعيين يعني برهاني واقعي برهاني. يقول إذا قلنا بأن الحسن والقبح لو قلنا عقليين لما خرج عن أحد البديهيات الستة اللي هي مواد برهانية. شنو البديهيات الستة؟ اللي هي الأوليات، واللي هي الحسيات، والثالث التجريبيات، والرابع المتواترات، والخامس الحدسيات، والسادس الفطريات. ذني يسمونهن البديهيات الستة، وذني مواد برهانية. وذكرهن المرحوم الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه في كتاب المنطق، من أحب أن يراجع فليراجع شنو ضابطة كل واحد منهن، وبما أنهما ليس منها فيبطل كونهما من البديهيات. من البديهيات، فقال إذا كان عقليين الحسن والقبوح فنقول خب لازم أن تكون واحد من البديهيات، لو أوليات لو حدسيات لو تجريبيات لو متواترات لو حدسيات لو فطريات، مع العلم بأنهما ليس كذلك، فبالتالي يبطل كونهما من البديهيات فيكونا من المشهورات. هذا ما أشار إليه المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه. قال ما ذكره المحقق الأصفهاني من أن الحسن والقبح لو كانا عقليين واقعيين لما خرجا من أحد البديهيات الستة، وهما ليس منها فيبطل كونها من البديهيات. خلنا نقرأ عبارة المحقق الأصفهاني ناقلها المصنف. قال المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية: وأما عدم كون قضية حسن العدل وقبح الظلم بمعنى كونه بحيث يستحق عليه المدح والذم من القضايا البرهانية بديهيات، فالوجه فيه أن مواد البرهانيات منحصرة في الضروريات الستة. شنو الضروريات الستة؟ قلنا أوليات، حدسيات، حسيات، تجريبيات، فطريات. ومن الواضح أن استحقاق المدح والظلم والذم بالإضافة إلى العدل والظلم ليس من الأوليات، بحيث يكفي تصور الطرفين. الأوليات شنو؟ أوليات يكفي أن نتصور طرفا القضية، زين، يكفي أن نتصور الطرفين، طرفي القضية، زين، ونحكم عليهم بأن نتصور الكل ونتصور الجزء، فنقول الكل أعظم من الجزء، نحكم هكذا. مسألة الحسن والقبح ليس من هذا القبيل، واضحة. كيف وقد وقع النزاع فيه من العقلاء الأوليات، وإحنا وقع نزاع فيها في الحسن والقبح بين العقلاء، فهذا يكشف على أنها ليس من الأوليات. وكذا ليس من الحسيات بمعنى ييها، أكو الحس الظاهري اللي هو الحواس الستة، والحس الباطني اللي يسمونه الوجدان. خب مسألة الحسن والقبح ليس من الحسيات لعدم كون الاستحقاق مشاهدا ولا بنفسه من الكيفيات النفسانية الحاضرة بنفسها، الوجدان يسمونه هذا. وكذا ليس من الفطريات، الفطريات تكون قياساتها معها، أي أن العقل لا يصدق بها بمجرد تصور طرفها كما في الأول، بل لا بد لها من وسط. لكن هذا الوسط شنو؟ مو يعني خالي من الذهن، مما يذهب عن الذهن، وإنما حاضر، يسمونها القضايا التي تكون قياساتها معها. أيضا الحسن والقبح ليس كذلك. وكذا ليس من الفطريات إذ ليس لازمها قياسيا يدل على ثبوت النسبة، وأما عدم كونها من التجريبيات واضح، ومو من خلال التجربة احنا عرفنا بأن هذه الأفعال حسنة وهذه الأفعال قبيحة، وليس من المتواترات متواترات عليهم ولا الحدسيات، فهي ففي غاية الوضوح فثبت أن أمثال هذه القضايا غير داخلة في القضايا البرهانية بل من القضايا المشهورة. الآن المصنف هل لديه رد على الدليل الذي استند إليه المحقق الأصفهاني أم لا؟ هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.